لو تخيلنا للحظة أننا نستيقظ غدا لنجد أن أكثر الأشياء انتشارا وعملا على كوكب الأرض لم تعد هواتف ذكية داخل جيوبنا، بل يعني كيانات مادية تتحرك بيننا، تصنع القهوة، تبني السيارات. يبدو كأنه مشهد من فيلم خيال علمي، صحيح؟
100%، دائما ما كنا نرى هذه المشاهد في السينما.
إيه، لكننا لم نعد نتحدث عن المستقبل البعيد. مرحبا بالجميع في جلسة جديدة من التحليل المعمق. نحن اليوم في الأربعاء 15 من يوليو لعام 2026، والمشهد التقني يمر بلحظة طيب لم يسبق لها مثيل، لحظة يتحطم فيها زجاج الشاشات لتفيض التكنولوجيا وتقتحم العالم المادي بقوة.
هذا التوصيف دقيق للغاية. نحن ننتقل من مرحلة التحديثات البرمجية التي تحدث يعني بصمت في خوادم بعيدة إلى تغييرات جذرية تعيد صياغة البنية التحتية الملموسة للاقتصاد بأسرة ولحياتنا اليومية أيضا.
ولهذا السبب تحديدا نحن هنا اليوم. لقد جمعنا التفاصيل من تقرير غني جدا صدر مؤخرا تحت عنوان Taking Night، حدود التكنولوجيا والفضاء لعام 2026. مهمتنا في جلسة التحليل المعمق هذه هي استكشاف هذه اللحظة المفصلية. الصناعة تقف عند مفترق طرق تاريخي.
بالضبط، مفترق طرق بكل ما تحمله الكلمة من معنى،
حيث تتهاوى الاحتكارات الرقمية وتصل الأجهزة الاستهلاكية إلى حدودها القصوى من استهلاك الطاقة، بينما تقفز الأتمتة إلى العالم المادي عبر الروبوتات، ويصبح السفر إلى الفضاء أمرا روتينيا كرحلات الطيران. طيب، دعونا نفكك هذا الأمر ولنبدأ من النقطة التي تلامس أيدينا مئات المرات يوميا، نهاية احتكار دام 15 عاما لتوزيع التطبيقات على الهواتف.
ما يحدث الآن في نظام أندرويد هو بمثابة زلزال هندسي وقانوني. بعد سنوات طويلة من المعارك استسلمت شركة جوجل أخيرا
فعلتها.
إيه، في 22 من يوليو، يعني الأسبوع القادم، ستتوفر متاجر تطبيقات تابعة لجهات خارجية رسمياً وبشكل مباشر على متجر بلاي ستور.
لفهم حجم هذا التغيير، يجب أن ندرك ماذا كانت تعني عمولة جوجل البالغة 30% على عمليات الشراء. يعني بالنسبة للمطور العادي، إذا كانت تكلفة تطوير اللعبة وتسويقها تبتلع 70% من الإيرادات، فإن اقتطاع جوجل للثلاثين بالمئة المتبقية يعني حرفياً
مصادرة كل هامش الربح.
بالضبط، مصادرة كل الربح. الآن ستتمكن شركة مثل إيبيك جيمز من افتتاح متجرها الخاص واقتطاع 12% فقط، بل وهناك عمالقة مثل سامسونج وأمازون يستعدون للدخول بقوة. وكما نقل عن تيم سويني الرئيس التنفيذي لشركة إيبيك، هذا انتصار ضخم للمطورين والمستخدمين.
صحيح، هو انتصار كبير، ولكن كما هو الحال دائما مع عمالقة التكنولوجيا، التنازل لا يأتي مجانا.
تفاصيل شيطانية في العقود كالعادة.
تماما، جوجل أطلقت برنامجاً يدعى وصول كتالوج داي بتكلفة $5,000 سنوياً. هذا البرنامج يتيح لمتاجر منافسة الوصول إلى كتالوج التطبيقات الكامل دون الحاجة لإذن منفصل من المطورين.
$5,000
كثير. لو نظرنا للوراء، قانون الأسواق الرقمية في أوروبا أجبر أبل مسبقاً على فتح أبوابها.
صحيح، رأينا ذلك بوضوح في أوروبا.
والآن جاء دور أمريكا للضغط على جوجل. نحن نعرض هذه التطورات بحيادية تامة طبعاً، هي ليست مسألة من الشرير ومن الطيب، بل هي إعادة توازن أساسي للقوة بعيداً عن عمالقة التكنولوجيا لفتح السوق.
طيب، وهنا أريد أن أتوقف قليلاً. يمكن تشبيه احتكار جوجل في السابق بامتلاكها للطريق السريع الوحيد في المدينة مع فرض رسوم مرور قاسية على أي سيارة تعبره. الآن أجبرت على السماح للآخرين ببناء طرق موازية.
تشبيه ممتاز، وهذا ما حدث فعلا.
لكن أليس فرض رسوم $5,000 سنويا وإبقاء تحذيرات الأمان الحمراء المخيفة الخاصة ببلاي بروتكت مجرد وضع مطبات صناعية من قبل جوجل على هذه الطرق الجديدة؟ ألا يبدو هذا كعرقلة متعمدة للمنافسين الصغار؟
قد يبدو الأمر كذلك للوهلة الأولى، وهو بالتأكيد يزعج الشركات الناشئة، لكن دعنا ننظر إلى الجانب الهندسي والأمني لهذه المطبات.
تفضلي.
عندما تفتح الباب على مصراعيه وتسمح لأي متجر خارجي بالعمل، فأنت حرفياً تفتح المجال أمام البرمجيات الخبيثة والتطبيقات المزيفة وعمليات الاحتيال. رسوم $5,000 ليست مجرد ضريبة جشعة.
تقصدين أنها وسيلة فلترة؟
بالضبط، هي آلية تصفية أولية تضمن أن الجهة التي تفتح متجراً لديها الحد الأدنى من الجدية والموارد لتحمل مسؤولية المستخدمين. أما تحذيرات الأمان فهي ضرورة تقنية. نظام التشغيل يجب أن ينبه المستخدم بأنه يغادر البيئة المشفرة والمحمية.
إذن التحدي ليس قانونياً فقط.
إيه؟ التحدي الحقيقي للمنافسين الآن هو أقناع المستخدم بأن متاجرهم آمنة مثل متجر جوجل تماماً.
وجهة نظر منطقية جداً. الانفتاح يجلب الحرية، ولكنه يجلب الفوضى أيضاً إذا لم ينظم. المفارقة المضحكة هنا يعني أنه في الوقت الذي تتجه فيه أسواق البرمجيات نحو الانفتاح وتخفيف القيود وتقليل التكاليف، نجد أن الأجهزة تتجه في مسار معاكس تماماً.
مسار جنوني يمكننا القول.
جنوني ومكلف. نتجه نحو النخوية والحدود القصوى لاستهلاك الطاقة والأسعار.
هذا صحيح. التقرير يشير إلى تسريبات قوية جداً حول بطاقة الرسوميات القادمة من إنفيديا، قد تحمل اسم RTX 5990 Ti أو تيتان بلاكويل.
مجرد سماع الاسم يوحي بوحش كاسر.
هي بالفعل وحش يكسر كل القواعد. نحن نتحدث عن بطاقة تستهلك أكثر من 800 واط من الطاقة.
800 واط لقطعة واحدة داخل الحاسوب. لنتحدث بلغة الأرقام لأنها مرعبة فعلا. التقرير يقول إنها تحتوي على 24576 نواة كودا، مع ذاكرة 23 جيجا بايت. والهدف تقديم أداء أعلى بنسبة 15-20% فقط من الإصدار السابق.
والتكلفة التقديرية ستكون بين 3,500 إلى $5,000. من المتوقع إطلاقها في الربع الثالث من 2026.
مذهل. لكن قبل أن نناقش هذا السعر الفلكي، دعنا نوضح للمستمعين تفصيلة تقنية. ذكرنا مصطلح أنوية كودا ورقم يتجاوز 24,000. ماذا يعني فعلياً أن تمتلك بطاقة رسوميات هذا العدد الهائل من الأنوية؟
هذا سؤال مهم لفهم معمارية الأجهزة. المعالج المركزي العادي في أي حاسوب يمتلك ربما 16 أو 32 نواة.
عدد قليل جداً مقارنة بالبطاقة.
إيه؟ لكن تخيل هذه الأنوية القليلة في المعالج كعلماء رياضيات عباقرة. يمكنهم حل أعقد المعادلات بشكل متسلسل وسريع جداً. في المقابل، أنوية كودا في بطاقة الرسوميات ليست بذكاء المعالج المركزي.
تعتمد على العدب إذن.
بالضبط. تخيل أكثر من 24,000 طالب يقومون بعمليات حسابية بسيطة جداً، ولكن في نفس الوقت، هذه هي الطريقة التي يتم بها معالجة الضوء والظلال وعمليات الذكاء الاصطناعي التوليدي المعقدة.
عبر تقسيم المهمة الهائلة لعشرات الآلاف من الأجزاء.
صحيح، يتم حلها جميعها في أجزاء من الثانية.
طيب، هذا يفسر استهلاك الطاقة الكارثي. 800 واط يعني أن هذه البطاقة تستهلك طاقة تعادل تشغيل ثلاجة صغيرة أو مايكروويف بشكل متواصل أثناء الاستخدام. التقرير يقدر الاستهلاك بحوالي 2400 كيلو وات في الساعة سنوياً، ما يعادل $360 من الكهرباء فقط لتشغيل هذه البطاقة.
رقم ضخم بالنسبة لجهاز استهلاكي.
رئيس الشركة جينسون هوانغ يبرر ذلك بأنهم يقدمون منتجات لمن يرفضون أي قيود على الأداء. لكن يعني أين نضع خط النهاية لهذا السباق؟
إذا ربطنا هذا بالصورة الكبرى، نجد أنفسنا أمام معضلة حقيقية في الاستدامة. الدكتورة سارة جرين أشارت في التقرير إلى نقطة جوهرية. قالت إنه لا يمكننا حل مشكلة الاستدامة بمجرد تحسين الكفاءة.
كيف ذلك؟ الكفاءة عادة تعني استهلاكاً أقل.
نظرياً نعم، لكن هناك ما يعرف بمفارقة جيفونز. كلما أصبحت الأجهزة أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة، زاد اعتمادنا عليها واستخدامنا لها بشكل مفرط.
فالنتيجة النهائية هي زيادة إجمالي الاستهلاك.
تماماً. السؤال الآن لم يعد ما إذا كنا قادرين على بناء جهاز يستهلك 800 واط، بل عن الهدف الحقيقي للتكنولوجيا. هل من المستدام أن تصبح هذه المعدلات من الاستهلاك معياراً في منازلنا؟
أرى أن شراء هذه البطاقة يشبه شراء سيارة فورميولا واحد لقيادتها في زحام المدينة. أداء خارق، نعم، لكنه يتطلب محطة طاقة خاصة به. وعلى ذكر التنازلات الهندسية من أجل الرفاهية، نينتندو أيضاً تسير في مسار مشابه مع جهاز السويتش القادم.
مسار التسعير المتميز وتقسيم السوق، صحيح؟
إيه، الجهاز الأساسي من سويتش 2 سيصدر بشاشة عادية أوائل 2027 بسعر $449، لكنهم يستكشفون إصدار نسخة بشاشة أوليد قد تصل إلى $600 في 2028.
والضريبة هنا ليست فقط مالية.
بالضبط، التقرير يوضح أن شاشة الأوليد هذه قد تقلص عمر البطارية إلى 5 أو 7 ساعات مقارنة ب6 أو 8 ساعات في النسخة الأساسية. وهنا أسأل كشخص يراقب السوق، هل سيتقبل اللاعبون حقا دفع $150 إضافية لجهاز محمول فقط للحصول على شاشة أفضل، إذا كان ذلك سيأتي على حساب عمر البطارية الذي يعد أهم ميزة أساسا؟
هذا هو جوهر معضلة الأجهزة حاليا. الشركات وصلت إلى حدود الابتكار التقني المعتاد، فبدأت تلجأ لهذا النوع من تقسيم السوق لاستهداف من يمتلك ميزانية أعلى.
لكن التضحية بالبطارية؟
شاشات الأوليد تعمل بآلية تجعل كل بيكسل مصدر إضاءة مستقل. هذا يعطي تباينا مذهلا، لكن في المشاهد المضيئة تسحب طاقة هائلة. نينتندو لا تتوقع أن يشتري الجميع هذه النسخة.
يعني هي مجرد طعم؟
نوعا ما، هي توفر خياراً فاخراً يجعل النسخة الأرخص ذات الشاشة العادية والبطارية الأطول تبدو كصفقة عقلانية جداً للمستهلك العادي.
ذكاء تسويقي يلعب على وتر التنازلات الهندسية، وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. فبينما تضغط أجهزة المستهلكين على حدود الطاقة والميزانيات من أجل الترفيه، هناك تكنولوجيا أخرى تأخذ الأمور لمستوى آخر يهدف إلى إعادة تعريف القوة العاملة البشرية بأكملها.
نحن نتحدث عن تسلا، أليس كذلك؟
بكل تأكيد، تسلا حاليا تقوم بهدم خطوط إنتاج سيارات موديل S وموديل X في مصنع فريمونت، والسبب استبدالها بإنتاج روبوت أوبتيموس الجيل الثالث.
هذا التحول من تصنيع السيارات إلى الأتمتة المادية هو لحظة فارقة. الإنتاج سيبدأ أواخر يوليو أو أوائل أغسطس 2026، والهدف المعلن هو الوصول إلى 1,000,000 وحدة سنوية.
المبيعات ستبدأ للشركات أواخر 2026، وللجمهور بعد ذلك بعام أو عامين بسعر يقارب $30,000. أنا أرى أننا ننتقل من اختراع الحاسوب الشخصي إلى اختراع العامل الشخصي.
تعبير دقيق جداً. والمواصفات التقنية لهذا العامل الشخصي مذهلة. وزنه 73 كيلوغراماً، وبطاريته تعمل ل8 ساعات مستمرة. لكن الأهم، يدا الروبوت تمتلكان 22 درجة من الحرية.
طيب، الكثيرون يسمعون هذا الرقم ولا يدركون معناه. ماذا تعني 22 درجة من الحرية في يد روبوتية؟ ولماذا هذا التفصيل مهم؟
لتبسيط الأمر، اليد البشرية تمتلك حوالي 27 درجة من الحرية في مفاصلها وحركاتها.
قريبة جدا إذن.
قريبة للغاية. نحن لا نتحدث عن روبوت صناعي ضخم يرفع الصناديق الثقيلة فقط. نحن نتحدث عن روبوت يمكنه الإمساك ببيضة بمرونة أو استخدام أدوات دقيقة. عندما تدمج هذه الأيدي مع 8 كاميرات ومعالج القيادة الذاتية، أنت تخلق ذكاء اصطناعيا ماديا حقيقيا.
هذا يذكرني بأن الحواسيب استطاعت هزيمة أبطال الشطرنج منذ عقود، لكنها عجزت عن طي الملابس أو صعود السلم.
هذه تعرف بمفارقة مورافيغ. التفكير المنطقي وعالي المستوى كالرياضيات يتطلب حوسبة بسيطة نسبيا للآلات، لكن المهارات الحركية الحسية التي يفعلها طفل بشري بسهولة تتطلب قوة حوسبة لحظية هائلة للتعامل مع الفوضى في العالم الحقيقي.
طيب، إيلون ماسك صرح بأن الروبوتات ستفوق البشر عدداً، وهذا يهدد وظائف هائلة في اللوجستيات والتصنيع وحتى الزراعة. لكن يعني دعنا نطرح تساؤلا منطقيا هنا.
تفضل.
تسلا لا تزال تواجه تحديات مستمرة في نظام القيادة الذاتية للسيارات في الشوارع. أحيانا تصطدم السيارات بأجسام ثابتة. كيف يمكن الوثوق بروبوت وزنه 73 كيلوغراما يتجول بحرية في مطابخنا ويتعامل مع السكاكين وأدوات حادة في بيئة غير متوقعة كالمنازل؟ أليس هذا خطيرا؟
التخوف في محله تماما، ولهذا السبب بالتحديد الطرح الأولي سيركز على الشركات والمصانع في 2026 وليس المنازل.
لتجنب الحوادث المنزلية؟
إيه، لأن المصنع بيئة مهيكلة يمكن التحكم في متغيراتها بصرامة. الروبوت يعتمد على التعلم المعزز، يعني يجب أن يخطئ ليتعلم. الخطأ في المطبخ خطر، لكن الخطأ في زاوية معزولة بمصنع يمكن السيطرة عليه.
فهمت. المصانع ستكون مجرد حقل تدريب ضخم لجمع البيانات قبل أن نرى هذه الروبوتات في غرف المعيشة.
بالضبط. التحول الاجتماعي والاقتصادي لقطاع الخدمات سيكون هائلا، لكنه لن يحدث بين ليلة وضحاها.
حسنا، إذا كانت تسلا تحاول حل تحديات العمالة هنا على الأرض، فهناك شركة شقيقة لها تقوم بتخفيض التكاليف بشكل جذري، ولكن في الفضاء هذه المرة. سبيس إكس تصطع المعجزات الروتينية.
ما تفعله سبيس إكس غير قواعد اللعبة تماما. التقرير يشير لإنجاز تاريخي، الرحلة رقم 600 لصاروخ قابل لإعادة الاستخدام.
مجرد تخيل الرقم مذهل. الدعم الصاروخي ب1080 حلق للمرة 28 في منتصف يوليو. معدل الإطلاق في 2026 وصل إلى صاروخ كل 2.5 يوم، وبنسبة نجاح هبوط تفوق 98%.
السر هنا اقتصادي بحت. بناء صاروخ فالكن 9 جديد يكلف 60 مليون دولار، بينما إعادة تأهيله وإطلاقه تكلف ما بين مليون ومليونين دولار فقط.
انخفاض بنسبة 70% في التكلفة الإجمالية للرحلة. يعني في الماضي كان التخلص من الصاروخ بعد رحلة واحدة أشبه بشراء طائرة بوينغ ضخمة لرحلة واحدة من نيويورك إلى لندن، ثم رميها في المحيط فور وصولها لعدم وجود طريقة لإعادته. الآن هم ببساطة يملؤونها بالوقود مجددا.
هذا يطرح سؤالا مهما جدا حول عقلية المهندسين. نحن ننتقل من فكرة الإنجاز العلمي الاستثنائي المكلف إلى فكرة الاقتصاد الروتيني.
روتين الفضاء؟
إيه، كما نقل التقرير عن إيريك بيرجر، الأهم هو جعل الوصول للفضاء أمراً مملاً وروتينياً وبأسعار معقولة. ماسك يتحدث الآن عن مشروع ستارشيب القادم بحمولة 100 طن وتكلفة أقل من 10 ملايين دولار للرحلة.
وهذا يقودنا لستارلينك، مشروع الإنترنت الفضائي. التقرير استعرض الجيل الخامس من الأطباق، والذي جاء أخف بنسبة 20% وبوزن 3.5 كيلوغرامات تقريبا،
ويستهلك طاقة أقل بكثير، بين 50 و70 واط فقط.
بوضوح أنه لا توجد أي زيادة في سرعة الإنترنت. السرعة مستقرة عند 375 ميجابت في الثانية. ألا يعني هذا أن إصدار الجيل الخامس هو مجرد وسيلة لشركة سبيس إكس لخفض تكاليف التصنيع والشحن الخاصة بها، أكثر من كونه ابتكاراً حقيقياً يخدم المستهلك النهائي؟
قد يبدو أنه يخدم هوامش أرباح الشركة في المقام الأول، ولكن تقليل استهلاك الطاقة لدرجة 50 واط يمثل قفزة نوعية للمستهلك في المناطق النائية.
كيف ذلك؟
عندما يستهلك الطبق طاقة بهذا الانخفاض، فهذا يعني أنه يمكنك تشغيله باستخدام لوش طاقة شمسية بسيطة وبطارية صغيرة في قرية لا تصلها شبكة الكهرباء أساساً.
يعني التركيز ليس على زيادة السرعة لمن يملك الإنترنت،
بل توفير إمكانية الوصول لمن لا يملكه أبداً. سهولة التثبيت وحجم الراوتر الصغير يعني ديمقراطية حقيقية في الوصول للبيانات بتكلفة تشغيلية تقارب الصفر تقريبا في المناطق المعزولة.
بصراحة زاوية لم أفكر بها. هذا يجعل الأمر ابتكارا للمستهدفين الحقيقيين وليس لمستخدمي المدن. يا لها من رحلة تفكيك. لقد رأينا اليوم كيف تتشكل ملامح المستقبل أمام أعيننا، من تحطيم احتكارات متاجر التطبيقات الرقمية إلى وصول استهلاك الطاقة في الأجهزة النخبوية إلى مستويات حرجة،
ووصولاً إلى استبدال خطوط إنتاج السيارات الفاهرة بروبوتات مادية، وجعل إطلاق الصواريخ أمراً روتينياً ويومياً تقريباً.
هذه الأخبار
ليست مجرد تحديثات تقنية عابرة، بل هي البنية التحتية للاقتصاد القادم. فهم هذه التحولات المترابطة وكيف تؤثر قرارات المحاكم في أوروبا على هاتفك وكيف تؤثر الروبوتات على سلاسل التوريد هو المفتاح الحقيقي للبقاء في طليعة المعرفة والتكيف مع هذا الاقتصاد الجديد.
كل شيء مترابط بشكل يثير الدهشة فعلاً.
إذن ماذا يعني كل هذا؟ قبل أن نختم، أريد أن أطرح فكرة للتأمل المستقبلي، مبنية على ما ناقشناه.
تفضل، كالعادة.
إذا كانت تسلا تتوقع أن تتجاوز الروبوتات أعداد البشر، وتتعلم إنجاز مهام دقيقة عبر الذكاء الاصطناعي المادي، وفي نفس الوقت تقوم سبيس إكس بتخفيض تكلفة نقل الحمولات الثقيلة إلى الفضاء بشكل غير مسبوق، فهل يعني ذلك أن القوة العاملة الأولى التي ستبني المستعمرات على كوكب المريخ أو القمر لن تكون بشرية على الإطلاق؟
تقصد جيشاً من روبوتات أوبتيموس؟
بالضبط، جيش من الروبوتات لا يحتاج لأكسجين ولا لغذاء ولا يتأثر بالإشعاع، يسبقنا إلى هناك ليبني البنية التحتية. هل نفصل بذلك التوسع الاقتصادي في الفضاء عن الوجود المادي للبشر على أقل في البداية؟
فكرة مرعبة ومبهرة. دمج الأتمتة المادية مع رخص النقل الفضائي يجعل هذا السيناريو الأكثر منطقياً اقتصادياً وهندسياً.
نترك هذه الفكرة لتتردد في الأذهان. كانت جلسة غوص معرفي ممتعة ودسمة. نشكر الجميع على الاستماع ونتطلع دائماً لتفكيك خفايا المستقبل معاً في لقاءاتنا القادمة. إلى اللقاء.
إلى اللقاء.